بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير نبدأ بدرس جديد، تفسير سورة النحل. يقول الله عز وجل: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ما زال الله عز وجل يذكر نعمه على عباده، ومن هذه النعم: وهو الذي سخر البحر، أي ذلله وسخره رغم الأمواج المتلاطمة، يمتن على عباده بتذليله لهم وتيسيرهم للركوب فيه. فمعنى تسخير البحر، قال ابن عطية: وتسخير البحر هو تمكين البشر من التصرف فيه. هذه نعمة ولا لا؟ نعمة. بحر عظيم طويل، تجد هل الإنسان الضعيف يذهب يمينا وشمالا وتذهب البحار، بل إنه وإن كان سيأتي، وإنه هناك تجارات ما تمشي إلا بالسفر، بالسفر. نعم. أي ذلله لعباده حتى تمكنوا من ركوبه والانتفاع بما فيه من الصيد والحلية وبلوغ الأقطار التي تحول دونها البحار للحصول على التجارات. فتسخير البحر من أعظم الآيات، وقد ذكره الله عز وجل في مواضع أخرى. قال الله تعالى: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وقال تعالى: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ثم ذكر أربع نعم من نعمه على خلقه بتسخير البحر. الأولى: لتأكلوا منه لحما طريا، أي سخر البحر لتأكلوا من البحر السمك الطري الذي تصطادونه، وقد ذكره الله عز وجل في مواضع أخرى. قال تعالى: ومن كل تأكلون لحما طريا. وقال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وهنا سؤال: لماذا بدأ بالأكل من ضمن النعم؟ السؤال الثاني: لماذا قال طريا؟ بدأ بالأكل لأنه أعظم النعم وأعظم المقصود. يقول الخازن رحمه الله: وقوله تعالى: لتأكلوا منه لحما طريا، فبدأ بذكر الأكل لأنه أعظم المقصود، لأن به قوام البدن، وفي ذكر الطري سيأتي. نعم. السؤال الثاني: لماذا قال لحما طريا؟ قال بعض العلماء: وصفه بالطراوة تنبيه إلى أنه ينبغي المسارعة إلى أكله، لأنه يسرع إليه الفساد والتغيير، وقد أثبت الطب أن تناوله بعد ذهاب طراوته من أضر الأشياء، فسبحان الخبير بخلقه ومعرفته ما يضر استعماله وما ينفع. وفيه أيضا إلى كمال قدرته تعالى في خلقه الحلو والطري في الماء المر الذي لا يشرب. شوف سبحان الله، هذه كلها تدل على السميع البصير. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: وتستخرج منه حلية تلبسونها. الحلية اسم لما يتحلى به الإنسان، أي ومن فوائد تسخير البحر أنه سبحانه أقدركم على الغوص فيه لتستخرجوا منه ما يتحلى به نساؤكم كاللؤلؤ والمرجان. ليش قلنا نساؤكم؟ من يدري؟ لمن يلبسها؟ النساء. لأنه قد يقول قائل: لماذا أسند اللبس للذكور؟ تستخرجوا أنتم. قال العلماء: لأن النساء إنما تتزين لمن؟ للرجال، فكأنها زينتهم ولباسهم، فالمراد بلباسهم لبس النساء، لأن زينة النساء الحلي. النعمة الثالثة: وترى الفلك مواخر فيه، أي وترى أيها العاقل بعينيك السفن وهي تشق البحر بسرعة، متجهة من بلد إلى بلد ومن قطر إلى آخر، لا تحرسها إلا رعاية الله تعالى وقدرته. وقد رأيتم ورأينا سفن، مدن كاملة، سفن تحمل 10,000 شخص، سفن تنزل فيها الطائرات وتنزل فيها السيارات إلى غيره. وهذا أصبح بزمن التقدم والإنترنت، أصبح الناس يرونه بأعينهم، لا تحرسها إلا رعاية الله، سبحان الله. قال تعالى: وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. والتعبير بقوله وترى لاستحضار الحالة العجيبة عن طريق الرؤية البصرية، وهي حالة تدل على قدرة الله تعالى ورحمته بعباده، حيث سخر لهم السفن لتجري في البحر بأمره. وأنا أتعجب، يعني الناس يرون السفن، يعني تراها أول ما فيه ما ترى بس تسمع، الآن ترونها، ومع ذلك يعني قليل من يتأمل ومن يتعجب ويرى قدرة الله عز وجل. البحار المتلاطمة والأمواج المتلاطمة والظلمات والليل والنهار، والسفينة تمشي من بلد إلى بلد. وكلكم تذكرون حينما سدت قناة السويس بالسفينة الطويلة، ماذا توقف العالم وماذا خسر العالم؟ وقد ذكرنا لكم في وقتها من نعمة تسهيل وتسخير البحر، لأنه معروف مثل عندك يقولون البترول لابد عن طريق السفن، وأشياء كثيرة لازم عن طريق السفن. فسبحان الله اللي يسر هذه الأمور، فأين من يشكر؟ ولذلك قال في آخر الآية: لعلكم تشكرون. طيب، الرابع: ولتبتغوا من فضله، هذه النعمة الرابعة، أي سخر لكم البحر أيها الناس لتبتغوا من فضله. ما هو الابتغاء؟ الطلب. الابتغاء الطلب، أي لتستخرجوا منه الحلية ولتطلبوا فضل الله. عن طريق إيش؟ التجارة، عن طريق التجارة والأسفار على ظهر البحر من مكان إلى آخر سعيا وراء الربح. لولا الله ثم السفن هل كان في تجارات؟ لا. فلذلك حين أغلب التجارات بالعالم والدول عن طريق السفن، عن طريق السفن سبحان الله. فالفضل حصول الأرباح بالتجارة والوصول إلى البلاد الشاسعة التي لا يمكن الوصول إليها، وهذه نعمة عظيمة. ولعلكم تشكرون، أي لتشكروا ربكم على نعمه. والله عز وجل يكرر ويصرف وينوع ذكر الآيات. وهنا سؤال، من يستطيع الإجابة عليه؟ لماذا ينوع الله الآيات؟ لماذا مرة نذكر السماء، نزول السماء من السماء، مرة الفلك، مرة الزرع؟
نعم، بعض الأشخاص يبتعد عن الآيات.
نعم، نقول تنوع العقول، تنوع العقول. بعض الناس يتأثر بهذه وبعض الناس يتأثر من هذه، وهذه من تصريف القرآن، وهذا من رحمة الله بعباده أن نوع لك الآيات. فأنت ربما تتعظ بالأرض صارت خضراء، والآخر يتعظ بالسفينة حينما يراها تشق البحر. هالسفينة الصغيرة بالنسبة للبحر تشق البحر، تذهب من مكان إلى مكان سبحان الله. ومنهم من يتعظ بالسحاب إلى آخر. ولعلكم تشكرون، والشكر تكلمنا عليه يا أخوان مرارا وتكرارا، فلا نستطيع أن نعيد، لكن نمر سريعا على بعض النقاط. الشكر في الشرع يطلق من العبد لربه ومن الرب لعبده. من العبد لربه أكثر الآيات، ولعلكم تشكرون، ولعلكم تشكرون. فما هو شكر العبد لربه؟ استعمال النعم التي أنعم الله عليه في طاعته، أن يستعين بها على الطاعة، هذا الشكر. فإذا استعان بها على المعصية لم يكن شاكرا. فأعطاك الله نعمة النوم ونعمة الأمن، فلم تصلي الفجر إلا الساعة 9 صباحا، هل شكر؟ لم يشكر. قد تكلمنا عن الشكر بما فيه الكفاية. وشكر الرب لعبده، قال الله تعالى: فإن الله شاكر عليم. فالله شاكر، ومن أسمائه الشكور، وهو أن يثيب عبده الثواب الجزيل على العمل القليل. الحسنة 20 أمثالها سبحان الله. نعم، ولذلك قال: ولعلكم تشكرون. فنستفيد عظم هذه المنزلة وهي الشكر، لعلكم تشكرون. ومما يدل على أن الشكر منزلة عظيمة أن قليل من الناس من يقوم بها، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثرهم لا يشكرون. اعملوا على داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. فينبغي الإنسان أن يشكر. قد ذكرنا لكم مرارا وتكرارا، حينما تقول أنا بشكر الله لازم تفعل الأسباب. الأسباب أهم سبب الاستماع لوصية الحبيب صلى الله عليه وسلم: انظروا من أسفل منكم. يعني ما يمكن تطبق هذا الأمر إلا لما تطبق الأسباب. انظروا إلى من هو أسفل منكم، فإنه أجدر ألا تزدر نعمة الله عليكم. انظر إلى المرضى، انظر إلى المساكين، وقد مرت الحمد لله وتكرارا ومرارا. والأمر الثاني سؤال الله، فقد علم معاذ دعاء يعتبر من أعظم الأدعية: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. علمه النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال له في أول الحديث: إني أحبك في الله. ثم قال الله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. من نعم الله عز وجل قال: وألقى في الأرض رواسي، أي نصب في الأرض، ما هي؟ الجبال. أن تميد بكم، ما معنى تميد؟ تضطرب، لئلا تضطرب بكم، وهذه من أعظم النعم، كما قال الله تعالى في آيات أخرى: والجبال أوتادا، وقال تعالى: والجبال أرساها، وقال تعالى: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. هذا نستفيد فائدة، ما هي؟ أن كل شيء لحكمة، فهذه الجبال العظيمة تثبت الأرض. وأنهارا، أي وجعل فيها أنهارا تجري من مكان إلى مكان آخر رزقا للعباد، ينبع في موضع وهو رزق لأهل موضع آخر، فيقطع البقاع والبراري والقفار ويخترق الجبال والأكام، فيصل إلى البلد الذي سخر لأهله، وهي سائرة في الأرض يمنة ويسرة وجنوبا وشمالا وشرقا وغربا، ما بين صغار وكبار وأودية، تجري حينا وتنقطع في وقت آخر. ألا تدل على السميع البصير؟ لا إله إلا هو ولا رب سواه. وسخر لكم الأنهار. وسبلا، أي وجعل في الأرض طرقا، ما فائدتها؟ يسلك الناس فيها الذهاب من بلد إلى آخر. انظر لهذه الطرق، تذهب الناس من بلد إلى آخر، تجارة والسلام وحاجاتهم وبضائعهم إلى غير ذلك، كما قال تعالى: وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وقال الله تعالى: والله جعلكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا لعلكم تهتدون إلى مقاصدكم وإلى البلد الذي تريدونه وتقصدونه. وعلامات، أي وجعل في الأرض علامات، جمع علامة، علامات دلائل، من جبال كبار وأكام صغار، يستدل بها المسافرون برا وبحرا إذا ضلوا الطريق، نعمة عظيمة. وبالنجم هم يهتدون، أي ومن نعمة الله عز وجل أن جعل النجم يهتدون به، ولذلك أهل البر يعرفونه، يهتدون به في ظلام الليل، كما قال تعالى في سورة الأنعام: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. والنجوم هي الكواكب التي ترى في السماء، وقيل سمي النجم نجما لأنه يطلع. قال البخاري قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشيطان، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. فإذا حكم النجوم ثلاثة: زينة للسماء، قد قال الله عز وجل في آيات: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. الثانية: رجوما للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين، ولذلك مثل العلماء بماذا؟ بالنجوم، لأنهم يرجمون من؟ شياطين الإنس من أهل البدع والضلال. ثالثا: علامات يهتدى بها. ثم قال الله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. استفهام استنكاري، أفمن يخلق هذه الأشياء العجيبة وهذه الأمور العظيمة وهذه النعم الجليلة يخلقها وترونها بأم أعينكم، كمن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره، أتشركون هذا الصنم الحقير مع الخالق الجليل؟ تبكيت للكفرة ولعباد الأصنام. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وهذه الآية فيها مباحث نمر عليها سريعا. المبحث الأول: أن الذي يستحق العبادة من هو؟ الخالق، وقد تكلمنا عنها في الدرس قبل الماضي وذكرنا آيات كثيرة. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. في آية أخرى قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده. الفائدة الثانية، ينبه كثيرا الله عز وجل على هذا المعنى ويذكر المشركين بذلك وأنه الخالق هو المستحق للعبادة. قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. قال الله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، والآيات في ذلك كثيرة. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا قال لقومه؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا أو إلى الله، قال لا إلا الذي فطرني. قال العلماء وقال إلا الذي فطرني ولم يقل إلا الله لفائدتين، حكمة. الفائدة الأولى الإشارة إلى علة إفراد الله بالعبادة، فكأنه يقول لهم أنا أعبد من؟ اللي فطرني، من يخلق أعبده. الأمر الثاني الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام لأن لم تخلقهم، فأنا من مثلكم، أنا أعبد الذي فطرني، أنتم تعبدون من لا يخلق، كما تقول لشخص والله أنا صادق اللي فيه ينفعني. فشوف كلمة إبراهيم إلا الذي فطرني. الفائدة الثالثة قال العلماء رحمهم الله إنما نص الله على صفة الخلق دون غيرها من الصفات لأمرين. الأمر الأول لأن المشركين كانوا يعترفون أن الله هو الخالق، ولئن سألتهم من خلقه ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقيل ليذكرهم بذلك نعمته عليهم. ثم قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. يخبر تعالى أن بني آدم لا يقدرون على إحصاء نعم الله، لماذا؟ لكثرتها، ثانيا لخفاء بعضها. كم في جسمك من النعم، كم من النعم لا تعلم بها ولا تخطر ببالك، فلا يستطيعون إحصاءها. والإحصاء ضبط العدد مأخوذ من الحصى، لأنهم كانوا يعدون الأعداد الكثيرة بالحصى تجنبا للخطأ. يقول ابن كثير رحمه الله يخبر سبحانه عن عجز البلاد العباد من تعداد نعمه فضلا عن القيام بشكرها، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد، وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين. إن الله لغفور رحيم فدل على تقصير بني آدم في شكر تلك النعم، وأن الله يغفر لمن تاب منهم، فالله يرضى منك باليسير من الشكر مع أنعامه الكثير. طيب. وقال في سورة إبراهيم حينما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفور، ظلوم كفار، يستفيد من نعم الله ولا يقوم بشكرها، يعمل في نعم الله ويأكل من نعم الله ويقصر في شكرها، يأكل ويشرب ويتنعم في نعم الله عز وجل ويضعها في غير موضعها، فهو ظلوم شديد الكفر لنعم ربه، ينتفع بها ويقصر بها. وإذا قال الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا، صلى الله السلام. هذه الآية فيها أن نعم الله على عباده كثيرة وأنها غير متناهية، ومنها الظاهرة ومنها الباطنة ومنها الخفية ومنها الجلية ومنها المجملة ومنها المفصلة، وفيها وجوب شكر نعمة الله. ولا لا اشكروا نعمة الله عليكم، وقد ذكرنا فضائل الشكر وتكلمنا عن الشكر وذكرنا أنه له ثلاث أركان في القلب وإن تعدوا الله لا تحصوها، بالجوارح بالجوارح اعملوا آل داود شكرا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل فتقول له عائشة في ذلك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، بالقلب والجوارح واللسان، وأما بنعمة ربك فحدث. هذه شروط الشكر من أراد أن يقوم بها. فينبغي الإنسان أن يحرص على تطبيق شكر نعمة الله. وقلنا لكم مرارا وتكرارا ما يمكن تطبق الشكر إذا ما فعلت الأسباب. يعني مثلا إنسان يريد أن يكون فقيه، ماذا تقول له؟ ماذا تقول له؟ اطلب العلم، غير اطلب العلم، ومن طلب العلم تجالس الفقهاء، مع أن هذه فطرة، فطرة مثل واحد يحب التفسير يجالس على التفسير. كذلك إنسان يريد أن يحقق النعمة العظيمة، حققها. إذا أنت صادق تبحث عن الأسباب، ومي بأي أسباب، أسباب وحي، وحي مين من فلان وفلان. وإذاك إذا أردت أن تعرف الصادق في شكر النعمة يطبق هذه، وتجالس الفقراء، المرضى، المكروبين، المهمومين، يذهب هنا. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم ارزقني حب المساكين، نعم، فالله يعلم الصادق من غير الصادق. أما أنه يشاهد مقاطع وفلان قصر وفلان بيت، وشفت قصر فلان وشفت بيت فلان شفت كذا، غالبا غالبا ما يشكر، وهذا الواقع، وهذا الواقع فقط. يتعذب ويتعذب ويتحسر ولم يطبق أمر الله، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به زهرة الحياة. طيب، فأمر الله عز وجل بذكر النعم، اذكروا نعمة الله عليكم. لماذا؟ أولا أن الإنسان اللي فيه حياء يستحي، يعني الله منعم عليك وصحة، الصيام خفيف ولا دوامات وبراد وخير ورزق وأمن وأمان. اللي عنده حياء يستحي، ما ينام على الصلاة، ما يشاهد الحرام. وذلك مر معنا في سورة البقرة، يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم، ذكرهم موسى. ليش؟ اللي عنده حياء، أكيد اللي عنده حياء يستحي. وأيضا يذكرهم بنعمة الله عز وجل، لأن التذكير بنعمة الله عز وجل قد يوجد قلبا يتعظ ويعتبر. نعم، وفيها الحث على التفكر والتدبر في تلك النعم. قد ذكرنا لكم فائدة نختم بها الدرس، قال الله عز وجل عن ذلك النبي فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. احفظوها، من أسباب الفلاح ذكر آلاء الله، انعام الله. شوف سبب آية يمكن ثلاث كلمات، تريد الفلاح، موجود الفلاح، اذكر نعم الله. وهل أنت حينما تذكر نعمة الله تلعب على نفسك؟ هذا الصحيح، هذا الصحيح، نعم وخيرات. بل إن بعض الناس ما يتعشى ولا يفطر من كثر النعم، بل جاء وقت الناس قطعت بطونه من النعم، ولله الحمد والمنة. فلذلك فاذكروا آلاء الله، اذكر نعم الله عز وجل عليك. تريد الخير وتريد الرزق ويفك الله عز وجل، اذكر نعمة الله عليك وتأكد أن الله يغنيك ويرزقك. نكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى صلى الله وسلم على نبينا محمد.